تسمع وتقرأ يوميا مئات الأخبار تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسرارا وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري في قضية قتل العميد في القوات الخاصة العراقية شريف إسماعيل أمس، والذي يتولى أمن تحركات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد مواجهات إثر خلاف مع مقاتلين، وفق ما أعلن مسؤولون ومكتب رئاسة الحكومة العراقية. وأعلن مسؤولون في جهاز الاستخبارات في سمراء في شمال بغداد أن العميد في القوات الخاصة شريف إسماعيل كان متوجها من بغداد إلى محافظة نينوى عاشية زيارة محتملة لرئيس الوزراء حيدر العبادي. وأكد مكتب رئاسة الحكومة العراقية في بيان مقتل العميد إسماعيل، وتحدث البيان عن إطلاق نار من قبل عناصر غير منضبطة من دون تحديد الجهة المسؤولة. ويأتي ذلك قبل شهرين من انتخابات تشريعية تستعد لها البلاد بعد إعلان الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية داعش نهاية العام الماضي. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأثير الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية ورئيس تحرير موقع الأمصار. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا ومرحبا.
في البداية ضيف الكريم، يعني ما هي ملابسات حادث اغتيال العميد شريف إسماعيل الذي يتولى أمن تحركات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي؟
يعني بحسب المعلومات التي يعني وردتنا من مصادر موثوقة، تعرض موكب الشريف العميد شريف إلى إطلاق نار بالضبط عند المدخل الجنوبي لمدينة سامراء. مدينة سامراء تقع شمال العاصمة العراقية بغداد، هي طبعا منطقة شبه متوترة، كان تنظيم داعش قد يعني شن مجموعة من الغارات واستولى عليها لفترة معينة، ولهذا هذه المنطقة تعتبر منطقة يعني شبه متوترة. الحقيقة بحسب المعلومات المتوفرة أنه كانت هناك نقطة تفتيش من سرايا السلام، وسرايا السلام هي إحدى الكتائب أو إحدى الفصائل المسلحة التي ساهمت في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وهي مسؤولية كاملة عن تأمين هذه المنطقة. الحقيقة يعني ما قيل لنا من أحد المرافقين للعميد شريف أنه أطلق نار بشكل مكثف، كان الجو يعني ضباب، لم تتوقف أو لم تتوقف السيارتين التي كانت ترافق العميد شريف، لم تلتزم بالتوقف، دخلت بشكل سريع، أطلقت وابل من النار على السيارة. العميد شريف كان يجلس بجانب السائق، وسرعان ما توفي في الحال، وأصيب سائقه وأصيب مجموعة أيضا من المرافقين له في السيارة الأخرى. الحقيقة أيضا الأخرى أنه لم يكن يعلن، يعني لم تكن القوة المسلحة اللي موجودة في نقطة التفتيش لم تكن تعرف هوية هذه السيارات، يعني السيارتين التي كان يستخدمها شريف مقاربة، يعني رباعية الدفع مقاربة للسيارات التي يستخدمها تستخدمها بعض الجماعات المتطرفة، الجماعات الإرهابية. وليس دفاعا عن نقطة التفتيش، طبعا فيش أخطأت كثيرا عندما أطلقت النار بدون أن تتأكد 100% من ماهية من موجود في السيارة. لهذا التحقيق الذي أمر به السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء يوم الحادث لا زال في بدايته. هناك لجنة تحقيقية كبيرة، هناك قضاة كبار ومسؤولين كبار أيضا، مسؤولين مسؤولية كاملة عن التحقيق، اعتقال على الأقل 8 أشخاص، 8 من أفراد النقطة الحماية بالإضافة إلى قائد الحماية الآن يتم التحقيق معهم.
ألا يوجد تنسيق بين الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش قبل الزيارات الرسمية؟
هذه واحدة من مشاكل الأمنية التي تواجه أو التي يعيشها المشهد العراقي. هناك مشكلة حقيقية، ولهذا يعني خلينا نكون واضحين أكثر. لهذا رئيس الوزراء عندما أصدر الأمر الديواني بضم الحشد الشعبي إلى قوات الجيش لم يكن منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا أي تنسيق بين الحشد الشعبي وقوات الجيش العراقي، أو على الأقل بين الحكومة العراقية والحشد الشعبي. أكثر هذه الميليشيات أو أكثر هذه القوى المسلحة هي قوى مسلحة لا تتخذ أو لا تستلم أوامرها من قيادات الجيش والشرطة، لا يوجد هناك تنسيق مباشر. ولهذا إذا تذكرنا جميعا ما حصل من أخطاء كبيرة في معارك تحرير الموصل ومعارك تحرير صلاح الدين ومعارك تحرير الأنبار، عندما كانت قوات الحشد الشعبي بطريقة أو بأخرى تذهب بشكل عشوائي لتقاتل هذه التنظيمات فتجد نفسها في أفخاخ في كمائن. ولهذا خسرنا كثيرا من أبنائنا في الحشد الشعبي بسبب هذه العمليات أو بسبب عدم التنسيق مع قوات الجيش وقوات الشرطة العراقية. الحقيقة ردا على القضية الآن، الحقيقة أنه كلا الطرفين إذا أردنا أن نتحدث بشكل يعني موضوعي، كلا الطرفين أخطأ في تقدير الموقف. أولا المفروض أنه هذه القوة أو الموقف العميد شريف يجب أن يبلغ القيادات الأخرى أو على الأقل يبلغ نقاط التفتيش بالتحرك، لم يحصل ذلك. طبعا ممكن علميا هم لا توجد لديه معلومة مؤكدة، لكن ما أعرفه وما أسمعه من بعض المقربين من المغفور له العميد شريف قالوا أنه لم نبلغ لأسباب أمنية، يعني لم نبلغ السلطات بتحركنا لأسباب أمنية. هو طبعا ربما هذه لأول مرة الإعلام يعرف العميد شريف كان يريد الذهاب إلى سامراء ثم الانتقال بعدها إلى مدينة الموصل حتى يقوم بتهيئة القوى الأمنية التي ستستقبل رئيس الوزراء الذي بالفعل كان يوم أمس يوم الأربعاء يوم أمس كان موجود في مدينة الموصل. فلهذا هو لم ترغب القوى الذاهبة أو القوى المتقدمة لم ترغب بإبلاغ كل هذه نقاط التفتيش، لكن الأقدار شاءت أن تحصل هذه المأساة الكبيرة، أن نخسر أحد ضباطنا أكفاء، وبالتالي أن تحصل مشكلة ربما من غير القارئ أو لغير القارئ هي مشكلة أمنية لكنها في خفايا هي مشكلة سياسية، وهذا غير صحيح لأنه بحسب مصدر تحدث لي يوم أمس من مكتب رئيس الوزراء أن السيد رئيس الوزراء تلقى اتصالا من السيد مقتدى الصدر، مكتب السيد مقتدى الصدر تحديدا، وباعتبار أن سرايا السلام تابع على السيد مقتدى الصدر، والسيد مقتدى يعني كان منزعج جدا من هذا الإجراء من هذا التصرف لبعض الشباب، وبالتالي هو من السيد مقتدى هو من طالب بأن يلقى القبض على القوة الموجودة والتحقيق معها وحالتها إلى المحاكم المختصة واتخاذ كل الإجراءات. السؤال المهم لماذا لا يحصل التنسيق؟ لأنه كما قلنا هذه ميليشيات شعبية ليست لها القدرة القتالية العالية، لم تعرف لحد الآن أسلوب وأدوات التنظيم. الجزء الآخر الخطأ الآخر هو من الحكومة من مكتب رئيس الوزراء الذي يجب أن ينسق مع كل الموجودين على الأرض حتى لا تحدث مآسي.
ضيفي الكريم وصف بيان رئاسة الوزراء مرتكب الحادث بالعناصر الغير منضبطة، يعني لماذا تتولى مسؤولية التفتيش عناصر غير منضبطة؟
بالتأكيد هذا وصف سليم 100%، هذه عناصر غير منضبطة، والعناصر الغير منضبطة بالقانون تحاسب محاسبة كاملة. وصف قانوني صحيح 100% من مكتب رئيس الوزراء. لا يتهم سرايا السلام، سرايا السلام جزء كبير منها ذهب، يعني ذهبوا شهداء قدموا تضحيات كبيرة من أجل تحرير العراق، وبالتالي لا يمكن أن نحسب كل سرايا السلام على أنها عناصر غير منضبطة. الذي حصل من هذه المجموعة التي قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي هي فعلا عناصر غير منضبطة. وصف صحيح 100%، لا توجد فيها شبهة سياسية، يعني لا توجد في عملية القتل التي وقعت أي شبهة سياسية. وأنا كما قلت لك من مصادر موثوقة من مكتب رئيس الوزراء ومن مكتب السيد مقتدى الصدر أكدوا لي بأنه كلا الطرفين كلا المسؤولين سيد مقتدى الصدر بصفته وبشخصه والسيد رئيس الوزراء بصفته وشخصه متفقان على أن يقدم هذه العناصر غير منضبطة إلى القضاء العادل لينال جزاءه.
هل يعطي هذا الحدث مؤشر عن الأجواء التي تسبق الانتخابات التشريعية؟
بالتأكيد كل شيء، يعني هذه حادثة عرضية، يعني هذه عملية جنائية لا أكثر ولا أقل. لكن ما يمكن القول له أنه نعم ستحصل بعض الإشكالات، ربما مرشح هناك معلومات مؤكدة على أن التنظيمات الإرهابية وأيضا بعض الجهات السياسية ربما يعني تقوم بأعمال خطرة جدا، ربما تقوم بأعمال منفلتة جدا خلال الأيام القادمة. نحن على مسافة مقربة من الانتخابات، أقل من شهرين تقريبا، ربما يشهد العراق بعض الخروقات الأمنية هنا أو هناك، ربما يشهد أيضا من العراق بعض الإشكالات السياسية العربية كل شيء مرشح في العراق، لأن العراق كما يعلم الجميع هو بلد يعني فيه كل المتناقضات إذا صح التعبير، لكن نسأل الله لنا الأمور تكون أفضل من ذلك. لكن على العموم كل شيء مرشح في العراق، سنشهد انتخابات ساخنة جدا، سنشهد تغييرات كبيرة جدا أيضا في المشهد السياسي العراقي. ما نهتم به كمراقبون هو أن نجد يعني نخبة وطنية حقيقية تقود العراق في المستقبل.
إذا دكتور، يعني هل هناك مؤشرات عن خروج نخبة وطنية حقيقية؟
لا، يعني إلى الآن ليست لدينا مؤشرات حقيقية. الحقيقة الواضحة إنه ربما تعود بعض الوجوه، يعني أنا أعتقد إنه على الأقل 20-30% من الوجوه السياسية الحالية ستعود مرة أخرى إلى الواجهة، لكن هذا دليل حتى إذا عادت هذه الوجوه لكن ستقل عن ما هي عليه، وبالتالي سنشهد تغييرا. أنا أتوقع أن التغيير الحقيقي سيحصل في العراق ما بعد عام 2022، انتخابات 2022، يعني بعد 4 سنوات، عندما تظهر نخبة قد تجاوز عمرها السياسي أكثر من 20 سنة داخل العراق، وبالتالي عرفت المشكلة وعرفت كيف تجد لها الحلول، وبالتالي يمكن أن تظهر نخبة وطنية جديدة في انتخابات عام 2022. 2018 ستعاد نفس الوجوه تقريبا إلى الساحة، رغم أن هناك دعوات كبيرة لعدم انتخاب الفاسدين وعدم انتخاب الشخصيات التي أساءت للعراق، عدم انتخاب الشخصيات التي أضرت من وسعة العراق، التي تنفعت والتي أسرت من المال العام العراقي.
الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية ورئيس تحرير موقع الأمصار، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك وللمستمع.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.